ما منا أحد إلا إذا صلى العشاء دخل بيته وجمع أولاده في بيته ومعه، لم يترك ولد يصيح في الشارع ولا يبكي ولا يصرخ ولا يبقى ماشي ولا دكان مفتوح أبدا. صلينا العشاء، بعد الصلاة ربع ساعة قد تأخذ حاجة من الدكان نصف ساعة، ويجب أن تغلق الدكاكين. ويدخل الناس في بيوتهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يستريحون ليقوموا آخر الليل يبكون ويتهجدون، على الأقل يصلوا الصبح مع في بيوت الله مع المؤمنين. تفعلون هذا وما تستطيعون؟ قولوا يا صاحب الدكان، علم جيرانك الذين يأتونك بأنك من الليلة بعد نصف ساعة من صلاة العشاء نغلق الدكان، من أراد أن يشتري حاجاته يشتري في النهار. الله الذي جعل لكم من أجلكم لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا لتعملوا فيه وتكملوا وتسعدوا. ثم قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصدق الله العظيم. إن الله لذو فضل على الناس، وإلى عطاء وإحسان، جعل لهم الليل مظلمة والنهار مبصر لأجلهم أو لأجل هو لأجلهم هم، هذا إحسان منه وإلى لا، هذه نعمة منه وإلى لا، يجب أن نشكر الله على ذلك ولا نكفره. ولكن أكثر الناس لا يشكرون والعياذ بالله، قل من يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر بما يكون بكلمة الحمد لله الحمد لله، إذا أكلت، إذا شربت، إذا لبست، إذا ركبت، إذا نزلت، إذا قمت، إذا قعدت، إذا نمت، إذا استيقظت، لا يفارق لسانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مع الاعتراف في قلبك أن هذه النعم الله واهبها الله معطيها ليس إلا هو، فتفزع إليه. ثم النعمة هذه اللي تحمد عليها يجب أن تنفقها وتصرفها مرضاة الله عز وجل. وهبك بصرك وإلى لا، ما تؤذي به المؤمنات تنظر إليهن. وهبك يدك ولا لا تسرق بها ولا تأخذ تضرب. وهبك رجلك لا تمشي بها مشي ضد الله عز وجل، تأتي محرم مثلا. أعطاك ريالا يجب أن تنفقه فيما يحب لا فيما يكره، وهذا هو الشكر الحقيقي. ثم قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. سبحان الله، يعلمنا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. أعطيني بعوض أقول ما خلقها الله. كل شيء، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو عبادة باطلة، وذلك المعبود باطل، إذ لا يوجد من يؤله بالعبادة إلا الله. لما؟ لأنه خالق الحياة كلها من أجل أن يعبد فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وعبادة الأصنام والأحجار والشهوات والباطل والأولياء الموتى وعيسى وأمه، هذه عبادة تصح؟ ماذا فعل عيسى ولا أمه لكم حتى تعبدوه أيها النصارى؟ ماذا فعلكم عبد القادر الجيلاني يا بني فلان؟ ماذا فعل بكم عيسى وإلا فاطمة والحسين تعبدونهم؟ لا يعبد إلا الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا للعجب، كيف تصرفون عن هذا النور الهداية؟ كيف تصرفون عن عبادة الله وتتنكرون لخالقكم ورازقكم؟ قال تعالى: كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كما صرف هؤلاء المشركون صرف من قبلهم مع الأمم التي بعث الله فيها رسله وكذبوا بالآيات والقرآن وما أنزله الله من المعجزات، فكذلك صرفوا عن توحيد الله وعبادته. هكذا يسلي الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويحمل على الصبر والثبات، وهكذا يوجه دعوته لعباد الله وقد أسلموا ودخلوا في الإسلام بعد 25 عام. ما بقي كافر في هذه الديار 25 سنة فقط بهذه الدعوة الربانية. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حقيقة، وهي أن الضدين لا يجتمعان، فالكفر والإيمان والإحسان والإساءة والعمى والبصر والصمم والسمع، هذه كلها لا تستوي بعضها ببعض، فمحاولة الجمع بينها محاولة باطلة ولا تنبغي.
من هداية الآيات أولا تقرير مبدأ الضدان لا يجتمعان أبدا، إذا تضاد شيء مع شيء لا يجتمع معه أبدا، كالحي مع الميت والأسمع والأصم مع السامع والأعمى كالمبصر، وهكذا المهتدي كالضال والكافر كالمؤمن، الضدان لا يجتمعان قررها الله في هذه الآية قاعدة عامة. الضدان لا يجتمعان، يجتمع العدل والظلم، يجتمع الحق والباطل، يجتمع الخير والشر، الفسق والطهر، مستحيل لا يجتمع الضدان أبدا. هذه الآية قررت هذه الحقيقة. هاتي.
ثانيا قرب الساعة مع تحتم مجيئها، والأدلة على ذلك العقلية والنقلية كثيرة جدا.
من هداية هذه الآية تقرير مبدأ أن الساعة آتية، وقد ظهرت علامات تدل على قربها. أعطيكم علامة تضحككم، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون به على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو شاف السيارة، الرسول كان سيارة موجودة لها كرسي ككرسي البرص يركب عليه، ما في، يركبون على السروج كأشباه الرحال، ما يمغطي من فوق إلا لا كالرحل، نساء يركبون ينزلون بها على أبواب المساجد. أخرج للعالم بأسره يوم الجمعة تجد السيارات عند باب المسجد في كل مكان، ينزلون بها على أبواب المساجد وإلا لا نزلوا، نساؤهم كاسيات عاريات لابس الحرير ومكشوفة من أسفل أو من فوق، جهة مكسية وجهة عارية، كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البرت الجاف، وهي لابيروك، تسمعون لابيروك، هذه منعت في المملكة، كانوا يصدرونها ويبيعونها أرخص من فرنسا ب10 مرات، تباع فرنسا ب100 ريال يبيعون ب10 ريالات حتى ينشروا الخبث، لكن الله وفق الهيئة ومنعتها. إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليهن. هذه آيات النبوة المحمدية، تم هذا ولا أكثر من 60 علامة ظهرت، وما بقي إلا 10 علامات، إذا ظهرت العلامة الأولى تتابعت وقامت القيامة. نعم.
ثالثا فضل الدعاء، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله.
نعم، الرسول يقول ليسأل أحدكم حاجته من ربه، كل حاجة حتى خيط النعال في يدك حتى شسع النعل، ما تستحي اطلب من الله ما أنت بحاجة له، حتى النعل حتى الخيط اللي في النعل، لأن الدعاء عبادة والداعي عابد، والعبادة الدعاء هو العبادة. اسألوا ربكم وكيف وقد قال ادعوني أستجب لكم. نعم.
وللدعاء المستجاب شروط منها أن يكون القلب متعلقا بالله معرضا عما سواه.
للدعاء لقبول الدعاء شروط، منها أن يكون قلبك متعلقا بربك، ما تدعو وأنت غافل وأنت لاهي، تدعو وأنت كأنك بين يدي الله موجه وجهك وصوتك إليه، لا بد من هذا، مو دعاء الغفلة والعراض. ثانيا
وأن لا يسأل ما فيه إثم،
وأن لا يسأل ما فيه إثم، يقول يا ربي أعطني خمرة أو يسر لي كذا أو نبني كنيسة، ما يسأل ما هو إثم أبدا، لا يسأل إلا ما هو حلال وطيب. نعم.
وأن لا يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجري سنة الله به، كأن يسأل أن يرى الجنة يقظة، أو أن يعود شابا وهو شيخ كبير، أو أن يرزق الولد وهو لا يتزوج.
أي نعم، ما يسأل إلا ما جرت سنة الله به، ما يسأل المستحيل، يطلب من الله أن يجعله شابا وهو في 90 أو 80، أو يسأل الله أن يريه الجنة يقظة حتى يومين، لا بد وأن يطلب الله في الشيء الذي يقع ويوجد حسب سنة الله في الكون. نعم. أو يسأل ولدا ولا يتزوج طول العام، يا رب يرزقني أولادا، يا رب يرزقني أولادا، تزوج ما نتزوج، ما نقادر على الزواج، كيف يكون الولد بدون زوجة؟ مستحيل. نعم.
رابعا الدعاء هو العبادة، ولذا من دعا غير الله فقد أشرك بالله.
الدعاء هو العبادة، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله قد أشرك بالله هذا المدعو، وجعله شريكا لله في عبادته. فلهذا لا نسأل إلا الله، لا نقول يا رسول الله ولا يا عبد القادر ولا يا فاطمة ولا يا أولياء الله ولا ولا أبدا، حتى ولو نقطع ما نسأل إلا الله، لأن الدعاء والعبادة من سأل غير الله أشرك، سوى هذا المسؤول بالله، جعله مثله مع أنه ميت لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع، ولكن الجهل حملهم على أن يسألوا أصحاب القبور، كما حمل المشركين أن يسألوا الأصنام والأحجار. نعم.
وقد روي بإسناد لا بأس به، من لم يسأل الله يغضب عليه، ومن لم يدعو الله غضب عليه.
ورد في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، فلهذا لا بد من الدعاء، طلب منا هذا ولا لا؟ ادعوا رب تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوني أستجب لكم، فالذي يعد عن دعاء الله هالك والعياذ بالله.
وأخيرا بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه وترك مكارهه.
من هداية هذه الآيات أننا نؤمن بنعم الله التي أنعم علينا ونشكر عليها ونحمد ونثني عليه وننفقها فيما يحب أن ننفقها فيه. أكرر القول يا معشر المستمعين والمستمعات، أن تأخذوا بهذه النعمة الإلهية وأن تناموا بعد صلاة العشاء بنصف ساعة ساعة، ولا تسمحوا لأولادكم ولا لدكاكينكم مفتوحة بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، لنحقق مراد الله من هذه النعمة، الليل لنسكن فيه والنهار مصر نعمل فيه، واعملوا بالنهار، تتركوا أولادكم طول الليل يصيحون نحن نسمع، الدكاكين مفتوحة إلى نصف الليل إلى الفجر، لما هذا؟ أما تنامون أما تستريحون؟ ما سمعوا بهذه الآية ولا عرفوها، والله ما عرفوها ولا سمعوا بها، لما ببعده عن كتاب الله، يقرؤونه على الموت فقط، ما يقرؤونه ليتعلموا ويعملوا.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا يرحمني الله وإياكم أن معرفة الله عز وجل ضرورية، لا بد وأن تسأل عن الله حتى تعرفه، فإن من لم يعرف الله لا يحبه، من لم يعرف الله لا يطيعه، من لم يعرف الله لا يتوكل عليه ولا يعبده. معرفة الله ضرورية أكثر من معرفتك أنت لنفسك أو لأبيك أو ابنك، وهذه الآيات كلها في بيان معرفة الله. فإن من عرف الله معرفة حقيقية لا يقوى على أن يعصي الله، لا يقدر على أن يخرج عن طاعته، لا يرضى أبدا أن يعبد معه غيره بحال من الأحوال. أولا قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. من جعل لنا الأرض ثابتة قرارا؟ آباؤنا وأجدادنا، حكامنا ورؤساؤنا، سحرتنا ودجالون، من فعل هذا؟ من جعلها ثابتة؟ اخرج من هذا المسجد واذهب إلى الشرق وإلى الغرب وعد تجده في مكانه، لما ما يزول شرقا وغربا ثابتة. ومع هذا هي كلف في فلكها تدور دوران عجب، وكل شيء مستقر فوقها، قرار ثابت لن يقدر على هذا إلا الله، لا يقوى على هذا إلا الله. الذي جعل لكم الأرض قرارا، فينا من ينكر قرارها وثبوتها إلا مجنون أو أحمق؟ والسماء بناء، أليس السماء كالقبة فوقنا؟ من بنى السماء فوقنا؟ لو سقطت علينا السماء، من بناها بناء محكما لا تسقط أبدا حتى يأذن الله في ذلك؟ هذا هو الله فاعرفوه. ثانيا: وصوركم فأحسن صوركم. من صورنا في بطون أمهاتنا؟ هذا التصوير العجب، إنه والله العجب. قف الآن بيننا وانظر، لن تجد اثنين لا يفرق بينهما مع أن الصورة واحدة. أعظم آية هي هذه، ولكن لمن؟ لأولي العقول والبصائر والنهى. لو يجتمع أهل البلد كلهم ما تجد اثنين لا يفرق بينهما، هذا يأخذ زوجة هذا وهذا يأخذ زوجة هذا، هذا يدخل على هذا في بيتي وهذا يقول أنا هو. ملايين البشر، الأسماع والأبصار والأفواه كلها واحدة، ولكن لكل صورة خاصة به. من يقوى على هذا التصوير؟ قولوا آمنا بالله. وصوركم فأحسن صوركم وأجملها وزينها، لو كنا كالقردة كالخنازير كالكلاب كالذئاب كالقطاط كيف وجوهنا؟ من جعلنا أفضل هذه المخلوقات؟ فأحسن صوركم. ثالثا: ورزقكم من الطيبات، الحلال اللذيذ الذي ليس بحرام ولا فيه خبث ولا نجس، سائر الأطعمة والأشربة من رزقناها؟ من خلقها؟ من هدانا إلى طلبها؟ من أعاننا على ذلك؟ كيف عرفناها؟ قل ليس إلا الله. فكيف يعبدون عيسى وأمه؟ كيف ينفون وجود الله ويكذبون؟ كيف كيف؟ إنهم لا عقول لهم، وعقولهم تعبث بها الشياطين. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، هذا هو الله ربكم أي خالقكم ورازقكم، هذا هو الله الذي تركعون وتسجدون له، الذين ترفعون أكفكم سائلين ضارعين. أما غير الله لا يركع له ولا يسجد ولا يسأل ولا يطلب ولا يعظم ولا يبجل ولا يحلف به ولا يعبد أبدا، ليس إلا الله. ذلكم الله ربكم أي خالقكم، فتبارك الله رب العالمين. قولوا تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. ما أكثر خيراته وبركاته في الكون في الحياة كلها، وهو رب العالمين خالقهم ومالك أمرهم والمدبر لحالهم، سواء كانوا إنسا أو جنا أو ملائكة أو غير ذلك، رب العالمين. ثالثا، هو لا غيره، هو الحي لا إله إلا هو، والله لا إله حق إلا هو، أي لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر الحياة إلا الله، فلذا لا يؤله أي لا يعبد إلا هو، لا يعبد إلا الله، حتى بالحلف لا يجوز أن تحلف بغير ربك عز وجل، إذا الحلف بغير الله شرك في عظمة الله وجلاله وكماله. ذلكم الله ربكم، لا هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، ادعوه اعبدوه، والدعاء هو العبادة. أعلن عن حاجتك لربك، أطل افتقارك، أرفع كفيك إليه، رفع رأسك إليه، واسأل حاجاتك فإنه يستجيب لك، وقد طلب منك أن تدعوه. أما أن تدعو يا سيدي فلان، يا فاطمة، يا رسول الله، يا مولاي فلان، فهذا كفر، هذا شرك، هذا ضلال، هذا باطل، هذا قلت هو الفساد والشر. تعرض عن الله العليم الحكيم الذي يسمع صوتك وخلقه فيك وتقول يا سيدي فلان، ألا لعنة الله على المشركين. فادعوا مخلصين له الدين. وأخيرا قولوا الحمد لله رب العالمين، احمدوا الله على هذا الإنعام الكبير، الحمد لله رب العالمين. ما عرفنا بنفسه ولا لا؟ أو نحن الذين عرفناه؟ هو الذي عرفنا بنفسه، إذن فعلينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ما كنا نعرفه حتى عرفنا إياه، الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا، بلغ أمتك إني نهيت أن أعبد الذي أن أعبد الذين تدعون من دون الله. بلغهم أن الله أمرك بل نهاك أن تدعو وتعبد الذين يعبدون من تلك الأصنام والأحجار والتماثيل حول الكعبة. بلغهم، قل إني نهيت. من الذي نهى رسول الله؟ الله عز وجل. بلغهم إني نهيت عن ماذا؟ أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فلا أعبد إلا الله، ولئن تدعونهم من دون الله أصنام وأحجار لا ينفعون ولا يضرون، لا يميتون ولا يحيون، كيف تعبدون تدعونهم وتعبدونهم؟ متى جاءني هذا النهي؟ قال: لما جاءتني البينات. فلما هنا المؤقتة، للوقت الذي جاءني فيه البينات، الوقت الذي جاءتني البينات، نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون أنتم، من الأصنام والأحجار. لما جاءني البينات من ربي أولا، ثانيا وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرني ربي أن أسلم له قلبي ووجهي وسائر أعمالي وهو رب العالمين. وأمرت أن أسلم، ماذا يسلم؟ ماذا يعطي؟ قلبه ووجهه. قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهه لا يوجه إلا إلى الله، لا يعبد إلا الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ المشركين بهذا بأمر الله تعالى. لو قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم. ماذا نسلم؟ قلبي ومالي، قلبي وحياتي كلها لله رب العالمين. وإن قلت من هو رب العالمين الذي أسلمت قلبك ووجهك له يا رسول الله؟ قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب. من أين خلق آدم؟ أليس من التراب؟ وتوارث هذا البشرية من عهد آدم إلى اليوم، ولا ينكر هذا إلا المجانين والشطاعين والفلاسفة الكذابين. من يوم أن أوجد الله آدم والبشرية تتوالد وهم مؤمنون بأن آدم خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه وأنزله إلى أرضه بعدما أوجده له كمائدة عظيمة وأخرج حواء من ضلعه الأيسر، ثم تناسلا فكانت البشرية. خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي خلق آدم من تراب، وخلقنا نحن من أين؟ من تلك القطرة، قطرة المني، تلك النطفة. من يقول لا؟ من نطفة، ثم النطفة تحولت إلى علقة، ثم تحولت إلى مخلوق، إلى إنسان. من فعل هذا؟ أيدينا. هو الذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، قطعة الدم لتعلق بالإصبع، المني يتحول إلى دم ويعلق بالإصبع، ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا. من فعل هذا؟ سيدي فلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم، موسى كليم، من ليس إلا الله. فكيف يعبد غير الله؟ بأي حق يعبد غير الله؟ ولكن الشياطين هي التي تضلل البشرية وتحمله على الكفر والشرك حتى تشقى بشقائها وتهلك بهلاكها. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بلغ 16 20 40 بلغ أشده وإلى لا؟ سبحان الله، من يكبرنا؟ لماذا ما يبغى الطفل هو الطفل؟ بالسحر تكبره يعني؟ كيف يكبر؟ أسألكم بالله كيف؟ هل في أيدينا شيء في هذا؟ لو يبقى الطفل طفلا يبلغ 15 هو ما يزيد. ولكن ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. كنا أطفالا وكنا شبابا وأصبحنا شيوخا. من فعل هذا؟ آباؤنا أو أمهاتنا؟ أليس الله؟ لم لا يعبد الله؟ لم لا يدعى الله وحده؟ لم لا يرهب ولا يخاف؟ لم يطاع يعصى ولا يطاع؟ خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل أن يصل الشيخوخة، مات في 40 و30 و10. هذا تدبير من؟ تقول صنم أو حجر أو إنسان أو شيطان أو جن؟ لن يقوى إلا أن تقول الله فقط. ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من أراد أن يعرف الشيخ انظر إلي أنا الشيخ، كنت طفلا وكنت شابا وكنت والآن شيخ. تعرفون الشيوخ وإلا؟ من وصل بي إلى هذا المستوى؟ آبائي وأجدادي وإخواني ماتوا. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. ومنكم من يتوفى من قبل، قبل أن تبلغ الشيخوخة، ثم ولتبلغوا أجلا مسمى. أعمارنا مؤجل، هذا 10، هذا 20، هذا 30، هذا 45، هذا 70، هذا كذا، أجل والله محدودة بالدقيقة باللحظة، لا بد أن نبلغ أجالنا. من كان له أجل 50 يموت في 50، 10 في 10، عام في عام، وهكذا. ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى، وهو المعين عند الله المحدد، كذا سنة، كذا يوم ودقيقة. ثم قال تعالى ولعلكم تعقلون. لو أراد الله أن يخلقنا لقال كونوا، كانت البشرية كلها، لا طين ولا حديد ولا مني ولا ولا. هذا الترتيب العجيب، نطفة، علقة، مضغة، طفلا، غلاما، شابا، شيخا، كبيرا، هذا الترتيب ترتيب من وضع هذا؟ من أوجده؟ لعلكم تعقلون أنكم مربوبون، أنكم عبيد، والله خالقكم وإلهكم فاعبدوه ولا تعبدوا معه غيره. ثم هذه العبادة التي يطلبها، هل هو في حاجة إليها؟ والله ما هو في حاجة، كان ولم يكن إنسان ولا ملك. ولكن سر هذه العبادة أن تزكو نفوسنا، أن تطيب أرواحنا، أن نتهيأ لرضا الله والنزول بجواره في الجنة دار السلام. هذا هو السر فقط، ما هو في حاجة إلى صلاتك ولا صيامك، ولكن من أجل أن تطهر نفسك فيقبلها وتنزل في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معشر الأبناء، هيا نزكي أنفسنا، هيا نطيبها، نطهرها بالماء والصابون، بالعطر والبخور، بكلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أنت خير راكع ساجدا. هذه العبادات هي التي تزكي النفس وتطهرها، من أعرض عنها والله ما تزكو نفسه ولا تطيب ولا تطهر. ومن أداها على غير الوجه الذي بينها الله ورسوله والله ما تزكي ولا تطيب ولا تطهر. لا بد وأن نعبد الله كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، وإلى ما تنتج الزكاة ولا الطيب ولا الطهر. بدليل، لو صلى أحدكم الآن وما أحسن الصلاة لا يجد عالما يقول صلاتك صحيحة أبدا، قوم أعيد صلاتك، معنى ذلك ما تزكي نفسك، ما تطهرها. صل الصلاة التي من شأنها تزكية النفس وتطهيرها. وهكذا ثم يقول فإنما يقول له، نعم، هو الذي يحيي ويميت. يحيي يوجد الحياة والموت. أما كنا أمواتا نحن قبل 100 سنة في بيننا حي؟ كنا أموات. من أحيانا؟ من أوجدنا؟ أما نموت ما يمضي 50 سنة ما يبقى واحد منكم أيها الحاضرون إلا أن يشاء الله، من يميتنا؟ هو لا غيره لا سواه يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا وحكم به فإنما يقول كن فهو يكون على الفور. هذا هو الله الذي نحب من أجله ونكره من أجله، هذا الذي نعيش من أجل عبادته، هذا الذي نحب أن نراه، هذا الذي نعبده ليل نهارا، هذا الذي لا نرفع أيدينا إلا إليه ولا نعلق قلوبنا إلا به ولا نرجو مخلوقا مخلوقات سواه، هذا هو الله. إذا أراد شيء وقال لو كن، والله ما يعجل، لا بد أن يتكون. إذن فكل المعبودات التي يعبدها البشر باطلة إلا الله، لا عيسى ولا عزير ولا فلان ولا فلان، والعوام عند سيدي فلان وسيدي فلان ومولاي فلان، لا إله إلا الله. هذه الآيات بينت لنا الله، عرفتنا به وإلا لا؟ عرفناه، هيا بنا لا نعبد سواه، نعبده وحده ولا نشرك به. والله تعالى أسأل أن يعيننا ويوفقنا مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والإيجاد والإرزاق والإحياء والإماتة، وكلها معرفة به تعالى وموجبة له العبادة والمحبة والإنابة والرغبة والرهبة، ونافية لها عما سواه من سائر خلقه.
أي والله حق. مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته تلك التي بها عرفناه وعبدناه وأحببناه وخشيناه وخفناه، هذه المظاهر في الآيات أعرض عنها البشر ولم يقرأوا كتاب الله ولم يجتمعوا عليه ولم يتدارسوه فضلوا والعياذ بالله، حولوا القرآن إلى الموتى حتى ما يعرفوا الله. فالذي يجلس ويسمع هذه الآيات تتلى عليه ما يعرف الله، فإذا عرف الله كيف لا يعبده؟ كيف يرضى أن يعبد معه غيره؟ ولكن مع الأسف صرفون عن كتاب الله وحولون إلى الباطل. هاتي.
ثانيا تقرير التوحيد ووجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له.
من هداية هذه الآيات تقرير التوحيد، وهو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا ولا ولا، فضلا عن الأحجار والأموات، لا يعبد إلا الله وحده، وهذه أدلة ذلك. نعم.
ثالثا بيان خلق الإنسان وأطوار حياته، وهي من الآيات الكونية الموجبة للإيمان بالله وتوحيده في عبادته، إذ هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا إله غيره ولا رب سواه.
علمنا كيف نكون نطفة، كيف تتحول إلى علقة، كيف تتحول إلى مضغة، كيف تتحول إلى طفل، كيف يتحول إلى شاب، كيف يتحول إلى رجل، كيف يتحول إلى شيخ كبير، يد من تفعل هذا سوى يد الله؟ كيف يجهل الله ولا يعرف؟ نعم.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات المباركة تقرر المبادئ الثلاثة. أولا التوحيد، لا إله إلا الله. ثانيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا البعث الآخر والجزاء في تلك الدار، وهذا شأن كل الصور المكية التي نزلت بمكة تقرير التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. قال تعالى هنا وهو يخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر يا رسولنا إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. فهذا عام في أهل الكفر والشرك والباطل، إلى الآن يجادلون في آيات الله ويتناول الذين نفوا القدر وهم المعروفون بالقدرية، يجادلون في آيات الله ليصرفوا الناس عنها، ليبعدوا الناس عن آيات الله، يحرفونها ويؤولونها لصرف الناس عن الحق. فيقول تعالى أن كيف يصرفون؟ من هم هؤلاء؟ قال: الذين كذبوا بالكتاب، أي بالقرآن الكريم. ويدخل في هذا كل كافر إلى اليوم، كل من كذب أن يكون القرآن كلام الله وكتاب الله فهو مكذب وكافر. وبما أرسلنا به رسلنا من العبادات والشرائع والأحكام التي أرسل بها تعالى رسله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والملاحدة والعلمانيون بلاشفة وكلهم ينكرون الوحي وينكرون الرسالات ولا يؤمن بشرائع الله، موجودون إلى الآن. الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن، أبوا أن يقولوا كلام الله وكتاب الله وهيا بنا نقرأ ونعمل، لا أبدا، يقولون سحر وتدجيل وكذب، وكذبوا بما أرسلنا به رسلنا من الشرائع والأحكام، وعلى رأسها التوحيد وإثبات النبوة والدار الآخرة. ثم قال تعالى: فسوف يعلمون. هؤلاء الذين عموا وضلوا وكذبوا والله ليعلمون في يوم من الأيام. فسوف يعلمون متى بالضبط؟ قال: إذ الأغلال في أعناقهم. الأغلال جمع غل، حديدة توضع في العنق ويسحب منها صاحبها، والسلاسل جمع سلسلة توضع في الأرجل والأيدي ويسحبون في جهنم. لطيفة علمية، سأل أحد الفقهاء في السلف الصالح: هل يجوز أن نأخذ الآن الشرط يجوز أن يأخذ الظالم السارق الجاني بحديدة في عنقه؟ قال: الجواب لا، توضع فيه ويسحب بيده لا بعنقه. لماذا؟ قال: لأن هذا من عذاب الله للمشركين في النار، والرسول كان يقول النار عذب الله بها من شاء، فلا يصح أن نعذب بها نحن من نشاء، بمعنى ما يعذب الله به لا نشبه نحن ونعذب به. فلهذا يؤخذ الظالم بحديدة في يده ولا توضع في عنقه حتى لا يكون كأهل النار. الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع والعبادات والأحكام، فسوف يعلمون متى؟ إذ الأغلال في أعناقهم. يعلمون يوم أنهم كانوا كافرين مكذبين مشركين على الباطل، ظلم فجر فسق، ويتجلى ذلك لهم كما هو. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون في الحميم. الحميم ما حار انتهت حرارته، ما فوقها شيء، يسحبون فيه في الحميم. ثم في النار يسجعون، توقد بهم النار، أصنامهم وآلهتهم الباطلة كلها تحرق معهم في الحميم. يسحبون وفي النار يسجعون، أي يحترقون ويكونون هم حطب جهنم، هم حصب جهنم. ثم تقول لهم الملائكة الزبانية المكلفون بتعذيبهم، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون، أين أصنامكم وأحجاركم وآلهتكم الباطلة التي كنتم تشركون بها، أين هي؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، أو أرادوا أن يدعوا أنهم ما عبدوا. قالوا ما ضلوا عنا، بل قال تعالى بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذبوا، ما كنا ندعو من قبل في الدنيا شيئا أبدا. وهذا الموقف يقفونه لخزيهم وعارهم وذلهم وما نزل بهم. الملائكة تسألهم أين ما كنتم تشركونهم، قطعا ليسوا بموجودين، لا أصنام ولا ملائكة ولا. قالوا ضلوا عنا، هم في طريق ونحن في طريق، ما اهتدينا إلى بعضنا البعض. يحتمل هذا الكلام بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، نافع أن يكون يدعون من قبل شيء، يعني هروبا من الجريمة لعلهم يعفى عنهم. قال تعالى كذلك يضل الله الكافرين، ما ضلهم في الدنيا يضلهم في الآخرة، كما ظلهم في الآخر يظلهم في الدنيا. ينكرون ما كانوا يعبدونه ويقول ما نعبد شيئا، أين هم؟ ظلوا عنا وظللنا عنهم. كذلك يظل الله الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين يجحدون أولا وجود الله كالبلاشفاء والعلمانيين، ثانيا يؤمنون بالله ولكنهم يعبدون معه غيره وسواه، فهم المشركون. الذين يكذبون بلقاء الله والدار الآخرة وما فيها من جزاء لأهل الإيمان ولأهل الكفر معاه، كالذين يكذبون رسل الله ولا يؤمنون بما قال ولا بما جاءوا به، الكل كافر. والكفران هو الجحود والتغطية، غطى وجود الله، قالوا لا وجود لله، غطوا نبوة محمد قالوا ليس بنبي، غطوا جحدوا القرآن قالوا ما هو بكلام الله أبدا. وهكذا إلى اليوم نبرأ إلى الله من صنيعهم ونعوذ بالله أن نكون منهم. قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي ذلكم الخزي والعار، ذلكم العذاب الأليم، ذلكم الأصناف من أصناف العذاب، كل ذلك بسبب أنكم كنتم في الدنيا تفرحون، لا يعبدون الله، يشتغلون بالباطل، يأكلون ويشربون وينكحون ويلبسون وهكذا. والمرح فوق ذلك، المرح أشد من الفرح. ومعنى هذا ما هي دار فرح هذه ولا مرح، والله ما هي دار فرح ولا مرح، ولا يفرح فيه ولا يمرح إلا الكافرون. أما أهل الإيمان الموصون بالسماء الذين يعيشون على عبادة الله ما عندهم هذا المرح والفرح أبدا، دائما مع الله، ذاكرين شاكرين عابدين ليل نهار. واسمعوا ما قالت لهم الملائكة أي الزبانية، ذلكم الذي حصل لكم بسبب أنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. لو فرح بالحق لجاز له ذلك، لكن يفرحون بالباطل وبما كنتم تمرحون وتتبخترون من ألوان المرح والفرح. حينئذ يقولون لهم ادخلوا أبواب جهنم، وأبواب جهنم سبعة، أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة سبعة، أبواب الجنة ثمانية ذات طبقات واحدة فوقها درجات، درجة فوق درجة. أبواب جهنم دركة دركة تحت دركة. أبواب الجنة، أبواب الجنة، الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. دركات جهنم دركة تحت دركة لا يعرف مداها إلا الله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، الخلود البقاء الدائم المستمر الذي لا ينقطع. فبئس مثوى المتكبرين، قبحا مثواكم أيها المتكبرون وجزاكم أيها المشركون الكافرون، ألا وهو جهنم، ألا وهو جهنم، ألا وهو جهنم. بئس مثواهم، مقرهم، مسكنهم، منزلهم، ألا وهو جهنم. فبئس المثوى، المثوى جهنم. وكما بدأنا الكلام الآيات تقرر أولا أنه لا إله إلا الله، فلا يعبد على الأرض إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضلا عن هذه الشهوات والأطماع والأصنام والأحجار، لا إله إلا الله. ثانيا تقرير النبوة المحمدية، لو لم يكن رسول الله نبي الله كيف يكلمه الله، ألم تر إلى الذين كذا وكذا، كيف ينزل عليه كتابه، كيف يقص عليه هذا القصص، إذن هو رسول الله، ومن كذب برسالتي لن ينجو من عذاب الله ولن يخرج من النار. ثالثا تقرير البعث والجزاء، ما هو هكذا الملائكة نسمع ما يقولون، يسألون أهل النار، يستنطقونهم، يستجوبونهم ويدفعونهم إلى جهنم. وهذا شأن الصور المكية في كتاب الله عز وجل. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التعجيب من حال المكذبين بآيات الله المجادلين فيها كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح أدلته وقوة براهينه.
من هداية هذه الآيات التعجيب من حال المكذبين المنكرين لكتاب الله، مع الآيات واضحة كالشمس والأدلة كما شاء الله، ومع هذا يكذبون وينكرون، حال تدعو إلى التعجب وإلى لا، يتعجب من حالهم كيف يصرفون عن الحق، كيف يبعدون عن الحق بأنواع الباطل والشر والفساد. نعم.
ثانيا إبراز صورة واضحة للمكذبين بالآيات المجادلين لإبطال الحق وهم في جهنم يقاسون العذاب بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
صورة واضحة كأننا معهم، الملائكة توبخهم، تسألهم، تبين لهم، ثم الأغلال في أعناقهم، السلاسل في أرجلهم، يسحبون إلى جهنم ليصبحون نارا تلتهم أجسادهم كالحطب والفحم. نعم.
ثالثا ذم الفرح بغير فضل الله ورحمته وذم المرح وهو أشد الفرح.
هكذا ذم الفرح بغير نعمة الله وفضله وإحسانه، الفرح بالدنيا وأوساخها فرح ليس بخير أبدا بل هو شر بعينه. أما إن فرحت بما وهبك الله من عقل أو دين أو ولد مثلا وحمدت الله وأثنيت عليه وشكرته فهذا الفرح لا بأس به، لكن الفرح بالمعاصي والذنوب والآثام والشرك والكفر والعياذ بالله بئس الفرح هذا الفرح. وهكذا أكثر المؤمنين يحزنون في هذه الدنيا ولا يفرحون. نعم.
وأخيرا ذم التكبر وسوء عاقبة المتكبرين الذين يمنعهم الكبر من الاعتراف بالحق ويحملهم على احتقار الناس وازدراء الضعفاء منهم.
نعم، ذم الكبر وخاصة الكبر الذي يحمل صاحبه على أن يتكبر فلا يعبد الله، لا يعترف بالحق، لا يسلم بحق لأحد، لا يعترف بحق لصاحبه بسبب الكبر، فهذا الكبر من شر أنواع الذنوب والعياذ بالله، فلبئس فبئس مثوى المتكبرين.
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فاصبر إن وعد الله حق من الآمر الله جل جلاله من المأمور رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه الكلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله منزلها العليم الحكيم موجود إله الأولين والآخرين من نزلت عليه رسوله الأمين فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيأمر تعالى مصطفاه بأن يصبر على ما يلاقي ويعاني من تلك العجفة وتلك الغطرسة وذلك الظلم والطغيان والجدال الباطل والخصومة بينه وبين المشركين وعلى رأسهم طغاة مكة أبو لهب وأبو جهل وفلان وفلان يأمره بالصبر حتى يبلغ دعوة الله عز وجل لو ينزعج يغضب يوم ويترك العمل من يبلغ الدعوة فاصبر يا رسولنا إن وعد الله حق وقد وعدك بأن ينصرك والله إنه لناصرك وعده بالنصر وتحقق له ذلك الوعد ونصره الله ودخل مكة فاتحا بجيشه فاصبر إن وعد الله حق على ماذا؟ على ما تلاقي وتعاني من عشرفة هؤلاء المشركين وغلظتهم وشدتهم وجدالهم بالباطل وخصوماتهم إن وعد الله حق وتم ما وعده الله به لننصرنك ونصره 25 سنة فقط والإسلام قد عم هذه الأراضي كلها الجزيرة بما بها فقال تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب والأخذ بهم والشدة وأنت حي أو بعد وفاتك الأمر إلينا فإما نرينك الآن بعض الذين نعدهم من النقمة الإلهية والعذاب الإلهي مقابل كفرهم وعنادهم أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون وثم نجزيهم الجزاء الأوفى الكامل بالخلود في جهنم والعذاب الذي ما ينقطع ولا ينتهي أبدا هكذا يخاطب رسول الله ربه عز وجل فيقول اصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم لا كله أو نتوفينك قبل ذلك فإنا يرجعون ومنهم من تقم ومنهم نذيقهم العذاب الأليم ثم يقول له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسل جاء في رواية أحمد في مسنده أن عدد الأنبياء 124 ألفا ومن بينهم ومن بينهم 315 رسولا، ومن بينهم 314 أو 315 رسولا، والذين ذكروا في القرآن 25 نبي ورسول. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك كما قص إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، ومنهم من لم نقص عليك، وهو كذلك الذين قصهم على رسوله 25 رسولا في القرآن الكريم، والباقي ما قصهم. فمنهم من ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ليس من شأن الرسول أن يأتي بالمعجزة الخارقة العادة، ولكن لا بد من أن يسأل الله عز وجل ويعطيه الله عز وجل. وهذا يعود إلى حكمة الله وتدبيره، لو يدعو الرسول على المشركين فيهلكهم والله ما يريد أن يهلكوا، يريد أن يعبدوه، أليس كذلك؟ الله يريد أن يذكره ويشكره فيطيل مدة على إيمانه حتى يؤمنوا، فإن دع عليهم بالهلاك وهلكوا من يعبد الله. فلهذا الأمر هذا يعود إلى الله عز وجل، ويقول تعالى وما كان لرسول من الرسل، وقد علمتم كم 315 أو 14 أن يأتي بآية من عنده، والآية المعجزة الخارقة للعادة كإحياء ميت، كنزول مثل قطعة من السماء، وهكذا الآية لا يأتي بها إلى الله. إذن وما كان لرسول من رسلنا أن يأتي بآية لقومه وهي خارقة معجزة كالعذاب إلا بإذن الله فقط. فلا تأسف يا رسولنا ولا تكرب ولا تحزن، هم يطالبونه بالآيات والله ما يريدها، لأنهم يهلكون. لو جاءت الآية وشاهدوا وأبوا أن يؤمنوا دمرهم كما دمر عاد وثمود. وما كان لرسول من رسلنا أن يأتي بآية اللهم إلا بإذن الله فقط، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إذا جاء أمر الله جاءت الآية، ماذا يفعل؟ ماذا يتم؟ ينجو الرسول والمؤمنون ويهلك الكافرون والمشركون. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق ما هو بالباطل، فينجي الله رسوله والمؤمنين ويهلك الكافرين والمشركين. ثم قال تعالى يعرفنا بنفسه لنعرفه، وقد تكرر القول أن معرفة الله ضرورية للإنسان، فالذي ما يعرف الله لا يحبه، الذي لا يعرف الله لا يخافه، الذي لا يعرف الله لا يعبده، الذي لا يعرف الله لا يتوكل عليه. فلا بد من معرفة الله، وآيات الله في الكون كلها تدل على الله وتعرف به، آيات القرآن الكريم كل آية تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته وألوهيته وربوبيته. هذا الكتاب العظيم تصفح صفحاته وقرأ تجد نفسك مع الله. هذا الكون بكل ما فيه من الشموس والأقمار والكواكب والنجوم والنباتات والأشجار والحيوانات والمخلوقات كلها تدل على خالق خلقها، ما اسمه يرحمكم الله؟ الله. فتعرف الله، من لم يعرف الله ما يحبه ولا يخافه ولا يطمع فيه ولا يرجوه ولا يتوكل عليه. فلهذا يعرفنا بنفسه، اسمع ماذا قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. ما الذي خلق الإبل والبقاء والغنم؟ أسألكم بالله، آباؤنا أمهاتنا لم يخلقها إلا الخالق الله فقط. الله الذي خلق الأنعام هو الله، اعرفوه. الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها، فالإبل هي التي تركب وفي نفس الوقت تؤكل، تذبح وتؤكل، منها نركب ومنها ناكل، لتركبون ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع الوبر والجلود والسمن واللبن وكل هذه منها منافع كثيرة. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم، كانت الإبل في بلاد العرب كالسفن في البحر، الإبل كالسفن في البحر، يتنقلون من إقليم إلى إقليم على الإبل، ما في طائرة ولا باخرة ولا في البحر، السفن يتنقلون بها من إقليم إلى إقليم. من فعل هذا؟ الله، هذا هو الله رب العالمين وولي المؤمنين ومتولي الصالحين. هكذا يعرفنا بنفسه لنعرفه فنحبه، على إفضاله وإنعامه، على إحسانه وإكرامه، لنخافه لقوة سلطانه وعظيم قدرته وانتقامه، لنعبده لأن عبادته ترضيه عنا، تزكي نفوسنا، تطهر قلوبنا، تجعلنا من أوليائه وصالح عباده. هكذا يعرفنا بنفسه من أجل أن نعبده وحده ولا نشرك به سواه، تلك العبادة التي هي مفتاح دار السعادة. فوالله ما سعد امرؤ إلا بالعبادة والطاعة. الله الذي جعل لكم الأنعام، الأنعام يطلق هذا اللفظ على الإبل والبقر والغنم، لكن المقصود هنا الإبل هي التي تركب، الأنعام لتركبوا بعضها منها ومنها تأكلون، أما يذبح البعير ويوكل لحمه، أما الخيل والبغال والحمير ففي آية النحل للركوب، ما هي للأكل واللبن والشرب، لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع تنتفعون بها، كما جلودها يبنون بها الخيام، أوبارها، شعورها، ألبانها، سمنها، كل هذا ينتفع به منافع كثيرة، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. أنت من المدينة تذهب إلى مكة، تركب على ماذا؟ على بعير، تبلغ حاجة. تريد اليمن البعيدة، تركب على ماذا؟ على بعيد، تبلغ حاجتك به في نفسك، في نفسك حاجة في نجد مثلا أو في البحرين، تركب كذلك بعيرك حتى تصل. ولتبلغ عليها حاجة في صدوركم وعليها، أي على الإبل والفلك أي السفن تحملون. البعير يحملك ما أنت تحمله، البعير يحمل صاحبه، والسفينة تحملنا لا نحملها، فلهذا قال تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون. من يحملنا سوى الله؟ والله لا يحملنا إلا هو، لولاه ما عرفنا كيف نركب السفينة ولا البعير، لولاه ما كان سفينة ولا بعير، إذن هو الذي يعلمنا كيف نركب. ثم قال تعالى ويريكم آياته، في القرآن الكريم ينزل يوميا في الكون بكل ما فيه، المطر، السحاب، الموت، الحياة، المرض، الصحة، الجوع، الشبع، الفقر، الغناء، العز، الذل، كلها آيات دالة على وجود الله وعلى عظيم قدرته وعلى واسع علمه وعلى عظيم وعلى حكمته ورحمته. لما تأخذ إبرة فقط ما تذكر من صنعها؟ أليس عالما بصيرا كيف يصنعها؟ نعم، فهذا الكون كله من صنعه؟ العليم الحكيم، السميع البصير، ذو العلم والحكمة والرحمة، أرانا آياته بأعيننا شاهدناها، ثم قال فأي آيات الله تنكرون، دلونا ما هي الآية التي تنكرونها، انظر إلى خلقك أنت من خلقت تنكر، قول أنا ما أنا مخلوق، ترفع راسك للسماء من خلق، تقول السماء غير مخلوقة، لابد تقول لها من خالق، لما تنطق من جعلك أن تنطق، لابد من جاعل يجعلك تنطق، من هو هذا الله، آيات الله أي آية تنكرونها، ما تستطيعون، كل ذرة في الكون تدل على خالقها، كل كائن يدل على مكونه وخالقه، فكيف تكذبون بالله وتنكرون عبادته وتعبدون معه سواه، أو كيف تعرضون عن ذكره وكلامه وتعبدون غيره، ويريكم آياته، ثم يقول فأي آيات الله تنكرون، دلونا. هذا كله من فضل الله تعالى علينا وإنعامه ورحمته بنا، أنزل علينا كتابه، بعث بيننا رسوله، وألهمنا لنقرأ كتابه ونحفظه ونتدارسه ونذكر الله به، فيزداد إيماننا وتقوى عصمتنا بربنا واتكالنا عليه وحكمتنا فالرجوع إليه، والحمد لله رب العالمين مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الصبر على دعوة الحق والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله تعالى.
من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، أولى هدايتها الصبر يا عباد الله على عبادة الله تعالى، مرضت جعت أهنت ذللت، أصبر على دعوة الله على عبادة الله حتى تلقى الله. هذا الله يأمر رسوله أن يصبر وإلا لا، وكان يعاني ما لا نستطيع أن ندركه، يقف في وسط مكة ويقول لا إله الله والأصنام 360 حول الكعبة يضحكون ويسخرون، ومع هذا حاولوا قتله حكموا بإعدامه فعلوا العجب، والله يقول فاصبر اصبر، وصبر حقا وصدقا ونصره الله وأنجز وعده الذي وعده، فاصبر إن وعد الله حق.
ثانيا الآيات لا تعطى لأحد إلا بإذن الله تعالى، إذ هو المعطي لها فهي تابعة لمشيئته.
نعم، الآيات التي هي معجزات خارقة للعادة ما تعطى كل من يطلبها، لا يعطيها إلا الله عز وجل لحكمته. لو أن رسولنا كما قلت لكم طلب آية على أهل مكة ليهلكوا كلهم، هذا ما يريده الله عز وجل، ما هي إلا سنيات وأصبحوا أولياء الله يعبدون الله عز وجل، تبهتم؟ فلو دعا موسى أو عيسى على قومه هلكوا، من يعبد الله عز وجل؟ فالله عز وجل هو الذي يعطي الآيات عندما يرى أنها تنفع وتجدي، تبهت؟ كما أعطى لهود وصالح آيات وأهلك أممهم وقومهم لأنهم أصروا على الشرك والكفر وطالبوا بالآيات، فلما شاهدوا ما فعلوا شيئا. هل هناك آية أكبر من جبل ينشق وتخرج منه ناقة؟ ما في آية أعظم من هذا أبدا، أعظم من هذا تشرب ماء المدينة وحدها يوما كاملا، ومن الغد يتحول إلى لبن صافي يحلبونه، ومع هذا سخروا واستهزأوا فاستوجبوا الهلاك بآلكم الله عن آخره. نعم.
ثالثا من الرسل من لم يقصص الله تعالى أخبارهم، ومنهم من قص وهم 25 نبيا ورسولا.
أي نعم، من الرسل ما قص الله على رسوله أخبارهم أبدا، ومنهم من قصه، والذين قص عليهم 25 رسول في موجودة في القرآن الكريم من نوح إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم نقص عليك. نعم.
وعدم القص لأخبارهم لا ينافي بيان عددهم إجمالا، لحديث أبي ذر في مسند أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال: 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا.
جما غفيرا، نعم.
قال: وجمع بعضهم من ذكروا في القرآن من الآيات الآتية فقال: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا.
في الأنعام: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، ذكر 18 رسول، بقي 7 مذكورين في القرآن وهم إدريس وهود.
وأخيرا: ذكر منة الله على الناس في جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلا وركوبا لبعضها لعلهم يشكرون بالإيمان والطاعة والتوحيد.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذه الأنعام من خلقها لنا؟ من رزقنا لبنها، لحومها، ظهورنا وكبها؟ ما نقول الحمد لله؟ والله لو نقول الحمد لله حتى نموت ما نوفي الله حقه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لنشكر الله عز وجل.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. أعجز هؤلاء المشركون الملاحدة الكافرون الفاسقون الفاجرون، عجزوا على أن يمشوا في العالم ويشاهدوا البشرية وما أصابها وما ينزل بها؟ هكذا يقول تعالى لمشرك العرب، وبخاصة مشرك مكة: أعجزوا فلم يسيروا في الأرض، شمالا حيث ديار ثمود، جنوبا حيث ثار عاد، غربا حيث ديار لوط والمؤتفكات، ما لهم؟ فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أما كانت دمارا وخرابا وإبادة واستيصالا. أين قبيلة عاد؟ أين قبيلة ثمود؟ أين قبيلة شعيب؟ أين قبيلة لوط المؤتفكات؟ فيعتبرون ويرجعون إلى الحق ويؤمنون ويعبدون الله ليكملوا ويسعدوا في دنياهم وآخرتهم، ما لهم لا يفعلون. وهذا يصلح بنا نحن ننظر أهل الفسق والفجور والعبث والخبث والكفر والعناد كيف حالهم؟ دمار وخراب، فساد وشر. فنقبل على ربنا صادقين، فنطيعه فيما يأمرنا به نفعله، وفيما ينهانا عنه نتركه، ونسارع إلى الخيرات ونتسابق في الصالحات. ما هي إلا أيام ونرحل من هذه الدار، لما ما نسي وننظر؟ أعجزوا أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم عددا، ما قيمة شعماء قريش بالنسبة إلى عاد أو إلى ثمود أو إلى مدين؟ كانوا أكثر منهم أي عددا، وكانوا أشد منهم قوة، السلاح والرجال والقوة. أين قريش من هؤلاء الأمم الذين سقطوا وهلكوا كعاد وثمود وما إلى ذلك؟ كانوا أكثر منهم عددا وأشد منهم قوة وآثارا في الأرض أيضا، في البناء والصناعة والزراعة وما إلى ذلك. فهل أغنى عنهم ذلك الشيء؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، والله ما أغنى عنهم، وأبادهم الله وأهلكهم عن آخرهم، وما نجا إلا المؤمنون مع رسول الله قطعا. ما قيمة قريش مثلا أو العرب في مكة بالنسبة إلى عاد وإلى ثمود وإلى المؤتفكات وإلى مدين؟ بل أولئك كانوا أكثر منهم وأشد قوة، أكثر عددا وأشد قوة، وأكثر آثارا في الأرض، الزراعة والصناعة والبناء والتعمير. هل أغنى ذلك عنهم شيء؟ قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه، لا من مال ولا رجال ولا سلاح ولا ولا ولا، والله ما أغنى عنهم شيئا، وأهلكهم الله عز وجل. هكذا يعظ الله عز وجل عباده ليفيقوا وينتبهوا ويعودوا إلى الحق ويتخلوا عن الباطل والشرك والكفر. ويقول تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جاء هود لعاد وصالح لثمود وشعيب لمدين، لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من علم، قالوا لسنا في حاجة إلى ما جئتم به من علم، نحن أعلم، نحن أعرف بمصالحنا وحياتنا وما تطلب حياتنا. وهذا هو لسان الحال اليوم، في من يرجع إلى الكتاب والسنة يقول لا أعرف الطريق أبدا، يدعون أن العلم هو علمهم. هذا في الأمم السابقة لما يبعث الله الرسول ويدعوهم للعلم يقول نحن في غنى عن علمك، ما نحن في حاجة إلى ما تقول، نحن أعلم منك، أعرف بحياتنا ومصالحنا وبلادنا. وهذا الذي يقال اليوم وبعد اليوم. فلما جاءت رسلهم بالبينات والحجج القاطعة الظاهرة فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب الذي استهزأوا به وسخروا منه وقالوا أين العذاب وهاتوا العذاب واوا، كما كانوا يتفوهون، أحاط بهم وأهلكهم الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لما لاحت علامات العذاب آمنوا، هل نفعهم إيمانهم؟ ما نفع، الإيمان لا ينفع عند الموت، وإذا ظهرت علامات الهلاك ما ينفع التوبة، التوبة تتوب وأنت قادر على المعصية، أما لما تعجز ما بقي التوبة. فلما رأوا بأسنا عذابنا الشديد القوي قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون. هل أجداهم نفعهم؟ لا والله. فلهذا هيا نعجل بالتوبة إلى الله قبل أن ينزل بنا ما نزل بغيرنا، قبل أن يدق ملك الموت الأبواب علينا ويقول جئناكم، ماذا نقول؟ نقول تبنا، التوبة قبل ذلك. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما ينفع. لطيفة، نحن المسلمين بالذات إذا فسقنا وفجرنا وتاب الله علينا وعاينا الموت بشدة العذاب بشدة المرض وتبنا تقبل توبتنا ما لم نرى ملك الموت، ما لم تحشرج في الحلقوم، حينئذ ما تنفع توبة، لا تنفع التوبة إلا إذا كنت في حال ترجو تأمل أن تعيش وأن يمتد بك الحياة. أما إذا حشرجت في الصدر وشاهد أحدنا ملك الموت وأعوانه لا تقبل له توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا توبة. مرة ثانية أقول بفضل الله علينا نحن المسلمين أننا متى تبنا قبلت توبتنا في أي وقت. اللهم إلا عند الغرغرة والحشرجة ومشاهدة ملك الموت. المريض يشاهد ملك الموت ولكن ما يستطيع أن يقول هاو ملك الموت أمامي، انتهى كلامه. في تلك اللحظة لا تقبل له توبة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا وشاهدوا بأعينهم بأس الله وعذابه، فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا. قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده من عهد آدم، أيما أمة يبعث الله فيها رسوله يدعوها إلى الله إلى عبادته إلى طاعته إلى الاستقامة على شرعه فتكفر وتعرض وتجادل وتخاصم وتدعي العلم ويأتيها العذاب بعلامات لا ينفعها التوبة أبدا. سنة الله هذه لا تتخلف. التوبة وهم قادرون على الطاعة لما ترى علامات الهلاك والدمار لا تقبل لهم توبة. هذه سنة الله لا تتبدل ولا تتخلف أبدا، سنة الله التي قد خلت في عباده. ثم قال تعالى خسر هنالك الكافرون، وخسر هنالك الكافرون، خسروا حياتهم في الدنيا وخسروا حياتهم في الآخرة، فنعوذ بالله من الكفر وأهله. وخسر هنالك الكافرون. من هم الكافرون يرحمكم الله؟ الذين يكذبون الله تعالى أو يكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم أو يرفضون طاعة الله وطاعة رسوله في كبرياء وعناد، أولئك هم الكافرون الجاحدون. وأبشع جحود هو جحود الله عز وجل كما هي العلمانية المقيتة والعياذ بالله. إنكار البعث الآخر والدار الآخرة والتكذيب بالبعث والحياة الثانية هذا من أبشع الكفر. وهكذا كل من كذب الله أو كذب رسوله فقد كفر. لو أن شخص يقول أنا لا أؤمن بهذا الصيام ولكني أصلي كفر. لو يكذب بآية واحدة يقول لا أؤمن بأن هذا من كلام الله كفر، أي جحد وغطى ما هو حق وظاهر وأصبح في عداد الكافرين والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى قد خسر، نعم سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك في ذلك اليوم الكافرون. فما علينا أبناء الإسلام إلا أن نتوب إلى الله بالاستغفار والرجوع إليه والإيمان به وبما جاء به رسوله والنكثر من ذكر الله والدار الآخرة. ومن زلت قدمه وسقط فليقم تائبا مستغفرا الله أكبر أستغفر الله، ونعجل قبل أن يأتي الموت ونحن على سريره. وحينئذ إذا حشرجت في الصدر الروح ووصلت الحلقوم ما تقبل توبة، والله ما تقبل توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار كذلك الكل. نكتفي بهذا القدر ونسمع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية السير في البلاد للعظة والاعتبار تقوية للإيمان.
مشروعية السير في الأراضي والبلاد والعباد لأجل الاتعاظ ولأجل التذكر والمعرفة، لا للهو واللعب ولا للشهوات والأطماع. تسير من بلد إلى بلد تشاهد آثار الإسلام والمسلمين، تشاهد آثار الكفر والكافرين، فتحصل على عظة وعبة تنتفع بها. هذه ديار ثمود، الغافلون يدخلونها للزيارة ولكن يضحكون فيها ويعبثون ويلعبون الورق، يجب أن يكونوا باكين خاشعين. وهكذا نبر بالبقيع فقط يوميا، من سكن البقيع، من أسكنهم، من هم هؤلاء، يوميا يدخلون البقيع وينزلون به. ما نتعظ بهذا ولا نعتبر. والله يقول: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانت دمارا وهلاكا، وإلى لا. إذن فهيا نتب إلى ربنا ونرجع إليه وننهض بما أوجب علينا ونتخلى عما حرم علينا، وقلوبنا متعلقة بربنا وعيوننا تذرف الدموع ونحن خاشعون بين يدي الله في صلاتنا وعبادتنا. نعم.
ثانيا، القوى المادية لا تغني عن أصحابها شيئا إذا أرادهم الله بسوء.
نعم، القوة المادية والله ما تغني عن أصحابها شيئا إذا أرادهم الله، إذا أراد إهلاكهم ودمارهم. وشاهدنا في الحروب الدولة العظيمة القوية يأكلونها ويحطمونها، ما تتبع شيئا. العلل والأسقام والأمراض إذا نزلت بديار ما ينفعهم شيء أبدا. نعم.
ثالثا وأخيرا، بيان سنة بشرية، وهي أن الماديين يغترون بمعارفهم المادية ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في نظرهم، إلا أنها لا تغني عنهم شيئا عند حلول العذاب بهم في الدنيا وفي الآخرة.